هذا لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة يسعدني أن أجدك فيه معي، ورغم المسافة الجغرافية التي تفصلنا، لكني أثق أن تتوحد قلوبنا إذ نسعى مخلصين لمعرفة أسرار الحياة السعيدة والحياة الغالبة، ومرجعنا الوحيد والأكيد في مسعانا هو كتاب الله الإنجيل المقدس. لذا يا حبذا لو تخصص الدقائق القادمة من وقتك لهذا الغرض النبيل. ننتهي اليوم بنعمة الرب من دراستنا في سفر صموئيل الأول، وننتقل مباشرة إلى سفر صموئيل الثاني لنتابع قصة داود ونتعرف إلى حياته بشكل أفضل. رأينا المرة الماضية العناية الإلهية التي منعت داود من محاربة إخوته، إذ رفض أقطاب الفلسطينيين أن يسير داود مع أخيش في الحرب. ولو لم يتدخل الله لارتكب داود غلطة ندم عليها كل أيام حياته. وقد بين داود عمق الهوة السحيقة التي يمكن أن ينحدر إليها المؤمن في شروره بعيدا عن الله. في الفصل 30 رأينا يد الله التأديبية تأخذ أعز الأشخاص على قلب داود، فبينما كان داود ورجاله بعيدين عن الوطن، هاجم عدو من الجنوب وهم العماليق، هاجموا الفلسطينيين ودمروا صقلغ. عرف داود أن يد الله قد امتدت على كل ما هو غال في نظره، ولأنه كان القائد فقد أخذ كل اللوم في ترك صقلغ والذهاب مع الفلسطينيين، فأراد الشعب أن يرجمه. كانت الأمور تضيق على داود والضغط يزداد على متنه، أخذ يذوق مرارة طلبه مساعدة أخيش في يوم حاجته، ولكنه تشدد بالرب إلهه. كان رجل الإيمان الذي عرف الرب ونعمته الفياضة الأمر الذي كان سببا في طمأنينته في هذه الحالة المظلمة من حياته، فألقى حمله الثقيل على هذه النعمة. ولولا ذلك ليأس وفشل، لأنه في كل حياته لم يجرب بمثل هذه التجربة. ثم ذهب داود بالأفود لباس الصلاة بالصلاة إلى الرب من أجل الإرشاد، وتحدث مع رئيس كهنته راعي الخراف العظيم، والرب شجعه أن يلحق بأعدائه. نأتي الآن إلى الفصل 31 والأخير من سفر صموئيل الأول. الفلسطيون في صدد محاربة الشعب، ونشكر الله أن داود لم يشترك معهم في هذه الحرب، حيث أن العناية الإلهية منعته من ذلك. وبينما كان داود يطارد العمليق، كان الشعب يهزم أمام الأعداء لأنهم خارج إرادة الله. من أجل تأملاتنا نقرأ هذا الفصل 31 كاملا. تفضلي يا ميسون.
وحارب الفلسطينيون إسرائيل، فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع. فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه، وضرب الفلسطينيون يوناثان وأبي نداب وملك يشوع أبناء شاول. واشتدت الحرب على شاول، فأصابه الرماة رجال القسي، فانجرح جدا من الرماة. فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني به، لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني ويقبحوني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا، فأخذ شاول السيف وسقط عليه. ولما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول، سقط هو أيضا على سيفه ومات معه. فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولما رأى رجال إسرائيل الذين في عبر الوادي والذين في عبر الأردن أن رجال إسرائيل قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا المدن وهربوا، فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها. وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتلى، وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين في كل جهة لأجل التبشير في بيت أصنامهم وفي الشعب، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت وسمروا جسده على سور بيت شان. ولما سمع سكان يابيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاول، قام كل ذي بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عن سور بيت شان وجاءوا بها إلى يابيش وأحرقوها هناك، وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يابيش وصاموا 7 أيام.
نأتي الآن إلى بداية نهاية شاول. أولا يضرب شاول في المعركة من الرماة، وثانيا يموت يوناثان. تصور مستمعي لو اشترك داود في الحرب مع الفلسطينيين ضد إخوته، لتواجه مع أعز أصدقائه يوناثان، ولكنه لم يفعل ذلك. إذن يجرح شاول، ويبدو الأمر هنا وكأنه قد انتحر. ترى هل انتحر فعلا؟ سنرى بعد قليل. هذا يختم سفر صموئيل الأول. وقد تقول مستمعي لا يوجد الكثير من الغموض في موت شاول، ولكن القصة لم تنتهي بعد، حيث نستكملها في سفر صموئيل الثاني. سنجد أن شاول يستبقي العمليق ويوبخه صموئيل على فعلته هذه، وقد سبق وقال له صموئيل الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش. الله يريد الطاعة، وقلب شاول لم ينصع أبدا لله القدير. من الجدير بالذكر أن سفر صموئيل الثاني يعطينا المزيد من التفاصيل حول حادثة موت شاول، لذا ترقب ذلك مستمعي. إذن هذا يأتي بنا إلى دراسات مستجدة في سفر صموئيل الثاني، حيث نستمر في تأملاتنا عبر العهد القديم. لن نخوض في تفاصيل تقديم السفر، فقد درسنا مقدمة سفري صموئيل الأول والثاني في مستهل دراستنا لصموئيل الأول، وسأنتقل فورا إلى الفصل الأول من هذا السفر صموئيل الثاني. في هذا الفصل يبكي داود شاول ويوناثان. سبق وسألنا من قتل شاول؟ هل انتحر فعلا؟ هذا الفصل سيعطينا ضوءا أكثر، إلا أن الإجابة على هذا السؤال تبقى غامضة بعض الشيء. جاء شاب من العمالقة من محلة الشعب وأخبر داود بموت شاول، آخذا الفضل لنفسه في عمل ذلك، إلا أن داود أعدم الرجل لذبحه شاول. ويمكننا أن نلاحظ أن حزن داود على شاول ويوناثان مؤثر وشاعري، إنه رثاء عظيم. يتبين أمامنا الآن جانب آخر من موت شاول. استمع إلى القراءة التالية من الفصل الأول من صموئيل الثاني من العدد الأول وحتى 16.
وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في سقلغ 2 أيام، وفي اليوم الثالث إذا برجل أتى من المحلة من عند شاول وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب، فلما جاء إلى داود خر إلى الأرض وسجد، فقال له داود من أين أتيت؟ فقال له من محلة إسرائيل نجوت. فقال له داود كيف كان الأمر؟ أخبرني. فقال إن الشعب قد هرب من القتال، وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا، ومات شاول ويوناثان ابنه أيضا. فقال داود للغلام الذي أخبره كيف عرفت أنه قد مات شاول ويوناثان ابنه؟ فقال الغلام الذي أخبره اتفق أني كنت في جبل جلبوع، وإذا شاول يتوكأ على رمحه، وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى ورائه فرآني ودعاني، فقلت ها أنا ذا. فقال لي من أنت؟ فقلت له عمالقي أنا. فقال لي قف علي واقتلني، لأنه قد اعتراني الدوار، لأن كل نفسي بعد فيا. فوقفت عليه وقتلته، لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه، وأخذت الإكليل الذي على رأسه والسوار الذي على ذراعه، وأتيت بهما إلى سيدي ها هنا. فأمسك داود ثيابه ومزقها، وكذا جميع الرجال الذين معه، وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل، لأنهم سقطوا بالسيف. ثم قال داود للغلام الذي أخبره من أين أنت؟ فقال أنا ابن رجل غريب عمالقي. فقال له داود كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ ثم دعا داود واحدا من الغلمان وقال تقدم أوقع به، فضربه فمات. فقال له داود دمك على رأسك، لأن فمك شهد عليك قائلا: أنا قتلت مسيح الرب.
كان هذا يوما مظلما في تاريخ الشعب القديم، فقد وقعوا في الحروب والهزائم لأنهم خرجوا عن طوع الله. وفي هذا درس هام لنا. اعتقد الناس بعد الحرب العالمية الثانية أن السلام قد حل في العالم، وأنه حان الوقت للتمتع بالحياة والعيش في الخطية بعيدا عن الله. ولكن منذ ذلك الحين والعالم لم ينعم بالسلام يوما واحدا، بل ما زالت الحروب والنكبات تتوالى على البشر، على الناس الذين خرجوا عن مسار إرادة الله. ليس سلام، قال إلهي للأشرار. وأظن أن قول إشعياء هذا ينطبق على أيامنا الحالية. كما قلت، حالة مأساوية للشعب القديم بدت. قتل ملكهم، ومات يوناثان وبنوه الثلاثة، واستولى الأعداء على كل المنطقة الشمالية حوالي الجليل، والآن هم يغرسون جذورهم في الجنوب. لم يعرف داود ما الذي جرى بالضبط في معركة الشعب مع الفلسطينيين، فقد كان يحرر المسبيين عند العمالقة. رجع إلى صقلغ، ولمدة يومين لم يسمع خبرا، إلى أن أتى فجأة رجل مغطى بالطين والأوساخ وثيابه ممزقة يهرول إلى محلة داود. أخبره بأن الفلسطينيين ربحوا الحرب وأن شاول قد قتل. قال لداود بأن شاول طلب منه أن يقتله. ترى هل كان هذا العمالقي يقول الصدق، أم هل أنه عثر على جثة شاول فأخذ الإكليل والسوار وأتى بهما إلى داود؟ هل هناك تناقض في كلمة الله بينما ورد في صموئيل الأول الفصل 31 وصموئيل الثاني الفصل الثاني؟ أعتقد أنه عندما طلب شاول من حامل سلاحه أن يقتله فرفض، وأخذ سيفه وسقط عليه لكي ينهي حياته محاولا الانتحار، أعتقد أنه لم يمت فورا، وظل في شدة ألامه يرتكز على رمحه، إلى أن مر هذا العمالقي فطلب منه شاول أن يقتله لأن نفسه كانت لم تزل فيه. والمثير في الموضوع أن هذا الشاب اعترف لداود بما فعل، متوقعا أن ينال مكافأة جزيلة منه لأنه قتل عدوه. كم كان جاهلا بشخصية داود هذا العمالقي. ألا نتعلم درسا لحياتنا من هذا مستمعي؟ لقد أخطأ شاول إلى الرب عندما استبقى العمليق الذي يرمز إلى الطبيعة القديمة أو الجسد، وقد تسبب عصيانه هذا في خراب نفسه. هكذا تفعل الخطية أخي الكريم، فإذا تركناها فلا بد أن تكون لها النتائج المدمرة. ولو أن شاول أطاع الله في ذلك الوقت لما مات على يد هذا العمالقي. سأل داود الشاب كيف أنه لم يخف من أن يمد يده إلى مسيح الرب. رأينا كيف أن داود لم يصب شاول بأذى طالما كان ملكا للشعب، لأن الله هو الذي يضع التيجان على رأس الملوك وهو الذي ينزعها. هناك خطر كبير من التدخل في عمل الله وبرنامجه. لهذا السبب سأل داود الشاب كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب. وهكذا قضى داود على العمالقي لما عمله بشاول. وأنا شخصيا لا أظن أن هذا الشاب قد لفق القصة أبدا. وهكذا تنتهي حياة شاول الملك الذي كان من اختيار الشعب، وسيأتي الآن الملك الذي بحسب قلب الله. نواصل القراءة من الفصل الأول من سفر صموئيل الثاني. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الآية 17 وحتى نهاية الفصل.
ورث داود بهذه المرثاة شاول ويوناثان ابنه، وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشر. الظبي يا إسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقط الجبابرة؟ لا تخبر في جتة، لا تبشر في أسواق أشقلون، لئلا تفرح بنات الفلسطينيين، لئلا تشمت بنات الغلف. يا جبال جلبوع، لا يكن طل ولا مطر عليكن، ولا حقول تقديمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة، مجن شاول بلا مسح بالدهن. من دم القتلى، من شحم الجبابرة، لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء، وسيف شاول لم يرجع خائبا. شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما. أخف من النسور وأشد من الأسود. يا بناتي إسرائيل، ابكين شاول الذي ألبس كنا قرمزا بالتناعم، وجعل حلي الذهب على ملابسكن. كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب؟ يوناثان على شوامخك مقتول. قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب؟
يكشف داود الآن عن حزنه الشديد على شاول ويوناثان، وقد كتب رثاءه بطريقة شعرية: قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. مدهش حقا أن يقول داود عن محبة يوناثان له إنها أعجب من محبة النساء، خاصة وأن داود كان متزوجا من أخت يوناثان ميكال. لربما لم تكن علاقات داود مع النساء موفقة ما عدا أبي جايل، إلا أنه تمتع بإخلاص يوناثان له حتى الموت. كما ولاحظنا أن رجال داود أيضا كانوا مخلصين له. أعتقد أن داود كان يمتلك ذلك النوع من الشخصية الجذابة التي تجعل الشخص مخلصا له. كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب؟ هذا مديح رائع ليوناثان. حقا يمكننا أن نعتبر رثاء داود لشاول ويوناثان من أروع ما قيل من رثاء في الكتاب المقدس. بعد ذلك سنجد أن داود يملك على يهوذا بالمقابل مع إشبوشث أحد أبناء شاول الذي ظل على قيد الحياة، والذي ملكه هو أبنير رئيس جيش شاول.
سنخوض صديقي مقطعا تاريخيا يخلد ذكره، ومع أن البعض يجده غير مهم أو ملذ، إلا أنه من أروع الفقرات في كلمة الله، كما أنه يحوي الكثير من الدروس الروحية المفيدة لحياتنا. لذا تواعد معي في المرة القادمة، وليبارك الرب حياتك.